بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني أنت طلبت من الله الحكم. الله عز وجل فاتح، فاتح بمعنى حكم. أنتوا صاحين أخوانا؟ الله عز وجل فاتح بمعنى حكم. ما الدليل من القرآن؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقد قيل: وأنا عن فتاحتكم غني. المقصود أيها الإخوة الكرام أن آيات الله عز وجل قد تتابعت في ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب كلها. من الأسباب الدعاء، الدعاء، فإنه عليه الصلاة والسلام كان الناس في تلك الليلة ما بين نائم ومستيقظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مكث سائر الليل يرفع يديه إلى السماء: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك، اللهم نصرك الذي وعدتني. ويدعو صلى الله عليه وسلم ويبالغ في رفع يديه حتى سقط رداؤه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد، فإن الله منجز لك ما وعد. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالدعاء، وجاءت المكافأة سريعة، أخذته صلى الله عليه وسلم سنة، ثم فتح عينيه وقال: أبشروا معشر المسلمين، أريت مصارع القوم، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان. فما جاوز أحد الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثانيا من الأسباب صف المسلمين وتنظيم الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم نظم الجيش، جعله في ميمنة وميسرة وقلب، وأعطى راية الأنصار أحدهم وراية المهاجرين أحدهم، وظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين. رسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، لمس الدرع، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عرفت تأويله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية نزلت في مكة: إلا حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يثب في درعه وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها. طيب، ومن الأخذ بالأسباب، وهذا السبب الثالث، شحذ الروح المعنوية. كما قيل: السلاح بضاربه، السلاح بضاربه. يعني الآن لو أعطوك صاروخ سكود ولا باتريوت ولا كذا، وأنت وجل جبان، أعزكم الله وأجلكم، هل يغني عنك شيئا؟ ما يغني عنك شيئا. بعض الناس مجرد أن يرى الدم يرتجف، ولو كان معه صواريخ أو لو كان معه ما معه لن تغني عنه شيئا. لا بد من قلب عامر بالإيمان، ولا بد من أخذ به أسباب، درب على هذا السلاح. ولذلك أيها الإخوان، النبي صلى الله عليه وسلم شحذ روح أصحابه بعدما صفهم، قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلنه اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. يعني قسم، وكما قال ابن القيم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم ما أقسم إلا في مواطن قليلة، ربما تبلغ 80 موطنا من هذا الموطن: والذي نفسي بيده لا يقاتلنه اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا هذه الشروط مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هذه الكلمات فعلت فعلا في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن عميرا رضي الله عنه كان معه تمرات يأكلهن فألقاهن وقال بخن بخن إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات، ودخل رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. ثم أيضا من الأخذ بالأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القدوة للصحابة بنفسه، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة، في قراءة متواترة إسوة بالكسر، حتى إذا سمعت إماما يقرأ بها لا تنكر عليه، إسوة حسنة. خرج ثلاثة من المشركين يطلبون المبارزة، ثلاثة من صناديد الكفر، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، فأبى أولئك الكفار، قالوا أكفاء كرام لكن نريد من بني عمومتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. فقام الثلاثة رضي الله عنهم، أما علي فقد كر على الوليد، وأما حمزة فقد كر على شيبة، واختلف عتبة وعبيدة ضربة لكل واحد منهما، فكر علي وحمزة فأجهز على الثالث، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الحمد لله رب العالمين. وفيهم والعلم عند الله تعالى نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وبعد ذلك دارت رحى الحرب، اشتد الأمر وحمي الوطيس واحمرت الحدق، وأشجع الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل من أشجع الناس وهو علي، يقول ما رأيت أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي به، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه، الذي يكون فيه محاذاتي، لكن ما في أحد يتقدم عليه صلى الله عليه وسلم. وظهرت ضروب من الشجاعة، أذكر لكم واحدة منها، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والحديث في البخاري إني لفي الصف يوم بدر إذ رأيت نفسي بين غلامين صغيرين فقلت يا ليتني كنت بين أشب منهما. يعني دائما أيها الإخوان في المحافل وكذا الإنسان يتمنى أن يكون معه ناس مثله أو أفضل منه، لكن أنا عن يميني كذا وعن شمالي كذا. عبد الرحمن في نفسه كأنه تضايق، قال فغمزني أحدهما في غفلة من صاحبه وقال لي يا عمي أتعرف أبا جهل؟ في واحد اسمه أبو جهل أنت بتعرفه؟ قلت نعم، وما شأنك به؟ قال له لقد علمت أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يعني لو رأيت أبا جهل هذا الساب للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن أقتله وإما أن تنه. قال ثم غمزني الآخر فقال لي مثل ما قال الأول، قال فرأيت أبا جهل يجول بين الصفوف فقلت هذا صاحبكما ذاك أبو جهل، قال فوثب عليه الغلامان وما تركاه حتى أثبتا. هذا الكلب عدو الله الذي كان يستأسد على سمية رضي الله عنها والذي كان يعذب المستضعفين من المسلمين جعل الله هلاكه على يده هذين الغلامين، مثل ما جعل هلاك فرعون على يد موسى الذي كان غلاما في بيته، كما قال ابن كثير رحمه الله كأن الله يقول لفرعون يا هذا الملك المتسلط المغرور، إني جعلت هلاكك على يد غلام ينشأ في بيتك ويتغذى من طعامك، والله يفعل ما يشاء. فالمقصود بأن هذين الغلامين أثبتا عدو الله، هذه رواية البخاري. زاد البيهقي في دلائل النبوة: فلحق عكرمة بن أبي جهل بأحدهما فأطن ذراعه، وهو معاذ بن عفراء رضي الله عنه. يقول معاذ: فمكثت سائر اليوم أقاتل وأنا أجرها خلفي، يد معلقة. قال: فلما أثقلتني، أي عاقتني عن القتال، دست عليها بقدمي وتمطيت حتى خلعتها. ثم بعدما انجلى غبار المعركة جاء الغلامان كلاهما يقول: يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرياني. فجاء كل منهما بسيفه، فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله، يعني الدم شرك بينكما. وخر صلى الله عليه وسلم لله ساجدا. قال: هذا فرعون وهذه الأمة. الغلام أخرج ذراعه يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم أنها قطعت في سبيل الله. قال: فبصق عليها ثم لصقها فلصقت، رجعت كما كانت. وما نستغرب، هذه من معجزاته الحسية صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا عين قتادة، عين قتادة لا تنساها صارت تنظر حين وسم. قتادة بن النعمان يوم أحد جاء وعينه قد سالت على كفه، قال: فأخذ صلى الله عليه وسلم وضعها فكانت أحسن من الأخرى. ولذلك لما جاء حفيده عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان قال له عمر بن عبد العزيز: من أنت؟ قال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول عهدها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي. فقال عمر بن عبد العزيز: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. فهمتم الكلام؟ ما فهمتم؟ يعني عمر بن عبد العزيز يقول: هذه المكارم، ليست المكارم أن يتحدث الإنسان إنه أنا والله بشرب في اليوم كم من اللبن، وأنا والله آكل بالسمن، والثالث يقول أنا لحم الضأن أحبه، والرابع، هذا كله سيصير وين؟ سيصير بولا وغائطا، هذه ليست مكارم. وكما قال بعض: إني لأكره للمرء أن يكون وصافا لبطنه ولفرجه. بعض الناس ما عنده حديث إلا عن البطن والفرج، أجاركم الله. طيب، ما هي الآيات التي كانت يوم بدر التي أيد الله بها المسلمين؟ نزول الملائكة، نزول الغيث، النعاس، ثاني تقليل المشركين في عين المسلمين، تقليل المسلمين في عين المشركين. طيب، أيها الإخوة الكرام، انجلى غبار المعركة عن مقتل 70 من صناديد الكفر وأسر مثلهم، صحيح؟ ولذلك يوم أحد لما قتل من المسلمين 70 قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني قتل منكم 70 لكن في يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70. كانت هذه خسارة فادحة للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأولئك القتلى: فجروا بأرجلهم فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. وقال صلى الله عليه وسلم: يا فلان يا فلان يا فلان، ينادي عليهم بعدما ألقوا فيه القليل: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال: يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب، غير أنهم لا يستطيعون الجواب. ثم خاطب صلى الله عليه وسلم فقال: بئس العشيرة، كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بالأسرى وكانوا 70، حتى إذا كان بمر الظبيان مكان بين مكة والمدينة طلب أن يعرض عليه الأسرى، ونظر إلى النضر بن الحارث نظرة عرف فيها الموت، عرف فيها الموت، فلقي مصعب بن عمير قال له: يا مصعب، إن صاحبك قد نظر إلي نظرة قد رأيت فيها الموت، وإني لأرجو شفاعتك، تشفع لي، تتوسط عني. فقال له مصعب: ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل. فقال له: يا مصعب، لو كنت مكاني لما تركت قريشا تقتلك وأنا حي. فقال له مصعب: إني لا أراك صادقا لكنني لست مثله. فقال له: يا أخي، يريد يفتح كلام جديد، فقال له مصعب: لقد قطع الإسلام ما بيننا، ما في أخوي ولا يابوي، الكلام انتهى. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الصنديد ومعه آخر عقبة ابن أبي معيط، وأمر بضرب أعناقهما، سلم واحدا لعلي بن أبي طالب والآخر لعاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح. أما النضر فقد كان رجلا قتلوه بدون ما يتكلم، أما عقبة فأخذ يولول، قال: أنا من بين الناس يا محمد، لسه في 69 واحد، طلعهم كلهم، أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. قال: فمن للصبية؟ يعني أنا عندي أطفال، محمول. قال: لو النار. ثم قال للصحابة: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة فوضع رجله على صفحة عنقي حتى كادت عيناي تندران، يعني من شدة الضغط كادت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجان من محجرهما. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قتل هذان الرجلان، عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. وقلنا بأن الإمام مخير في الأسرى بين أمور أربعة، من يذكرها؟ إما منا بعد، وإما فداء، وإما قتلا، وإما استرقاقا. جزاك الله خيرا. يقول أيها الإخوة الكرام: بعد ذلك من بقي من الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم استشار فيهم الصحابة رضي الله عنهم، فاختلفت آراؤهم. قال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، فمن عليهم لعل الله يهديهم. وقال عمر: أرى أن تمكن عليا من أخيه عقيل فيحتز عنقه، وأن تمكنني من فلان فيحتز عنقه، وأن تمكن فلانا من فلان حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا محبة لأحد سواه. وقال عبد الله بن رواحة: أرى أن تنظر في واد كثير الحطب تؤجج فيه نارا ثم تطرحهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكمثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم أخذ برأي أبي بكر، قبل الفداء من بعضهم، وطلب من بعضهم أن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. وبعد ذلك جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر جالسين تحت شجرة يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ أخبراني، إن كان هناك ما يبكي بكيت وإلا تباكيت. نجاملكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزل بنا عذاب لم ينجو إلا أنت يا عمر. وتلا الآيات: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. كانت هذه إحدى موافقات عمر للقرآن، وهي خمسة، مش كده؟ من يذكرها؟ طيب: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لو حجبت نساءك فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. هذه التي ذكرتها لسه باقي اثنين. نعم، لما نزلت الآيات من صدر سورة المؤمنون قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت كما قال. طيب الخامسة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طيب، نريد أن نذكر الدروس والعبر المستفادة من تلك الغزوة. أقول من الدروس بأن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن الصحابة خرجوا يريدون العير، أليس كذلك؟ وكان الخير في النفير، مع أنهم في البداية خافوا، كما قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وكما قال: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لكن الله عز وجل قدر أن يكون قتال لما أعد لهم من الكرامة. ونعرف أيضا أن من أسباب النصر ما كان عليه المسلمون من تعاطف وتكاتف ووحدة في المعتقد والرأي، وكانوا خلف قيادة واحدة يأتمرون بأمرها وينصاعون لرأيها. وأيضا الشورى، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ بالشورى في أحلك المواقف. الآن يوم بدر شاور ولا ما شاور؟ ويوم أحد أيضا استشار، ويوم الخندق استشار، بل في يوم بدر لما قال له الحباب: أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الخديعة والحرب؟ ثم قال له: ما هذا بالمنزل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيه. وفي يوم الخندق أخذ برأي سلمان، ولما فاوض عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، استشار السعدين فقال: يا رسول الله، كنا وهؤلاء أهل جاهلية وثن، وما كانوا يطمعون أن يأخذوا شيئا من تمر المدينة إلا شرا أو قرا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام بك نعطيهم، والله لا نعطيهم إلا السيف. فالشورى حتى في القضايا العائلية، في القضايا العائلية لما حصلت حادثة الإفك، رسول صلى الله عليه وسلم شاور ولا لا؟ أي شاور عليا فقال له: النساء سواها كثير. وشاور زينب بنت جحش فقالت: أصون سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. وسأل صلى الله عليه وسلم بريرة: ماذا تعرفين عن عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، ما علمت عليها إلا خيرا، سوى أنها جارية حديثة السن، كانت تعجن العجين ثم تنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. يعني ما تحسن تدبير أمر البيت. فرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يستشير. وقد قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عود نفسك حتى في البيت تتشاور مع زوجتك، مثلا موضوع الرضاعة، قال الله عز وجل: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. طيب، أيضا أيها الإخوان، نخلص إلى قضية مهمة، وهي أن الولاء والبراء أس ديننا وركيزة معتقدنا. ينبغي لكل مسلم أن يوالي من والى الله ورسوله، وأن يعادي من عاد الله ورسوله. مصعب بن عمير حكيت لكم خبره مع من؟ مع النضر بن الحارث. كذلك لما وجد أخاه أبا عزيز مقيدا
قال للأنصاري: أشدد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. فقال له أبو عزيز: هذه وصاتك بي يا أخي؟ قال له: إنه أخي دونك. الأنصاري القابضك ده هو أخوي، أنت ما أخوي. الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، وهذا يغيب عن كثير من الناس. وكذلك عمر بن الخطاب قتل خاله العاص ابن هشام وأبو عبيدة، طب يقال لأنه قتل أباه الجراح، وقل مثل ذلك في آخرين. كذلك أبو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه كان في صفوف المسلمين، وأبوه من صناديد الكفر، وأخوه الوليد كذلك، وعمه شيبة. وأبو بكر الصديق في صفوف المسلمين، وعبد الرحمن ولده مع المشركين، حتى بعدما أسلم قال له: يا أبتي لقد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك. كان في طريقة ممكن أقتلك، قال له أبو بكر: لكنني لو رأيتك لقتلتك. فحتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا محبة لأحد سواه، الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه. كذلك أيها الإخوة الكرام، معاركنا عقدية. لما أراد مشرك أن يكون في صفوف المسلمين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك ولكننا نستعين الله عليهم. وكذلك أيها الإخوة، الاستعانة بالدعاء ورد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانت محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة. لما كان يسوي الصفوف رأى سواد بن غزية باديا صدره من الصف ما منتبه، النبي صلى الله عليه وسلم طعنه بقضيب في يده، قال: استوي يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله، أقدني فداك أبي وأمي. الضربة دي كان قوية، أنا لابد أقتص. لو كنت أنا أقول له: استحي، هل عندك أدب؟ أو أقول له: يا أخي الظروف غير مناسبة، إن شاء الله بعد المعركة نشوف موضوعك ده. في نفس الوقت يقول: إن شاء الله يا رب في المعركة تخلصنا منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القضيب وقال له: استقد يا سواد، يعني خذ بحقك. فقال: يا رسول الله طعنتني وأنا حاسر، بطني كان مكشوفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه، فأقبل سواد رضي الله عنه يمرغ وجهه في بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، وإني لأرجو الشهادة، فأحببت أن يكون آخر العهد بك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. طيب، نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.